الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشوكاني رحمه الله في أوائل كتاب البيوع من ذكر أنواع من المحرمات من أنواع البيوع. وقد استفدنا مما سبق أنه ليس المقصود هو الحصر في تلك الأنواع التي ذكرت من المنهيات في البيوع، فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالمتماثلات والمتساويات والمتشابهات يلحق بعضها ببعض، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، وما كان بمعنى الحلال فهو حلال، وما كان بمعنى الحرام فهو حرام. ومما أخذناه في آخر درس لنا الكلام على بيع العربون، وهكذا بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وعلمنا التفصيل في بيع العربون. وما هو التفصيل في بيع العربون؟ يا أبا محمد، الأصل فيه التحريم أم الحل؟ التحريم. والدليل؟ الدليل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فقولوا بالباطل يعني ما كان ليس بحق، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فعلم بذلك أن بيع العربون الأصل فيه الحرمة، لا يجوز أن يأخذ العربون إلا إن كان أخذه بحقه. مثال الحق مثاله نعم، إذا كان في شراء المشتري بالعربون إلحاق ضرر بالبائع، فللبائع أن يأخذ من العربون بقدر ضرره أو قدر خسارته، مثل أن يرسل له بالبضاعة من مكان بعيد فيأخذ أجرة المواصلات مثلا، ونحو ذلك مما سبق بيانه. وهكذا من البيوع المحرمة بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وقلنا أن هذا يدل على معنى عام من المنهيات البيوع، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ نعم، ما هذا المعنى العام؟ هات يا أحمد. نعم، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فكل ما كان تعاون على الإثم والعدوان ولو كان أصله حلال لا يجوز بيعه. مثله ماذا؟ مثله عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن تفضل، إيش عندك؟ مثل ماذا؟ السؤال يعني يلحق ببيع الخمر العصير لمن يتخذ خمرا أشياء كثيرة من التعاون على الإثم العدوان، مثل لمن يتخذ خمرا كذلك. نعم. وشيء آخر غير هذا؟ ها ها الماء لأصحاب القات هو إذا كان يستعين به في القات فيكون كذلك، وإذا كان ليس صريح فهو شبهة. لكن مثل بيع السلاح في وقت الفتنة، بيع السلاح في وقت الفتنة، أو بيع بعض الأدوية المقوية لمن يستعمله في الحرام، ها بعض الأدوية المقوية لمن يستعمله في الحرام، مثل هؤلاء الذين يبيعون أصحاب الصيدليات هذه المقويات ونحوها، وبعضها ضارة، ومع ذلك لو كانت غير ضارة أو كان يوجد منها غير ضار لا يجوز لهم أن يبيعونه، أن يبيعوه لمن يستعمله في الحرام. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومثله أدوات التجميل وعمليات التجميل التي تستعمل كذلك لبعض النساء الفاجرات الفاسقات التي تفعل ذلك في الحرام، إذا استيقنت ذلك فلا يجوز لك أن تعينها على هذا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا نظائره كثيرة، بيع الأشرطة لمن علمت أنه سيستعملها لبيع الأغاني، أو السيديات لمن يستعملها في بيع الأشياء المحرمة، ونحوه كثير، فإنه يدخل في هذا المعنى. فليس المقصود هو عين المسألة، ولكن المقصود على قاعدة من قواعد المحرمات في البيوع، وهو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ومنه كذلك بيع المعدوم بالمعدوم. وما هو بيع المعدوم بالمعدوم؟ ها ما هو بيع المعدوم بالمعدوم؟ ما عيب. ها بيع الدين بالدين، وهل يوجد هذا؟ ربما يوجد، نعم، وقد وجد في زمن الجاهلية ووجد مثله كذلك اليوم. وليس المعدوم هو عين الدين، لكن الدين من أمثلته، وإلا فالمعدوم كما مر معنا لفظ أعم من الدين، المعدوم لفظ أعم من الدين، يشمل الدين وكل ما كان بمعناه مما هو ليس في يد البائع أو ليس في يد المشتري، كأن يقول مثلا أبيع لك سيارتي المسروقة مقابل أرضك التي ستوهبها من الجهة الفلانية، هذا لم يوهب له أرض، وذاك سيارته ماذا؟ مفقودة. بيع الآن، هذا بيع ماذا؟ بيع معدوم بمعدوم. وما الغرض من بيع المعدوم من المعدوم؟ هو الدخول في معنى من معاني الميسر، فكل من البائع والمشتري يرجو أنه يكون أظفر من صاحبه في هذه البيعة، فهو معنى من معاني الميسر المحرمة، فكل ما كان بمعناه فهو منهي عنه. وهكذا مما مر معنا بيع السلعة قبل قبضها، بيع السلعة قبل قبضها، وقلنا هذا عام، وهو في الطعام يتأكد، هو عام وفي الطعام يتأكد. والحكمة من هذا النهي، النهي عن بيع شيء قبل قبضه، هو حتى يحصل تمام التملك له، حتى يحصل تمام التملك له، وفي الأصناف الربوية يسلم عدم التساوي فيما يجب التساوي فيه، أو عدم الجهالة فيما يخشى الجهالة فيه، لأنه كما مر معنا من القواعد في ما هو يجتنب في باب الربا أن الجهل بالتساوي كالعلم بماذا؟ بالتفاضل. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ما معنى، ما معنى هذا؟ ها بشير، لا يجوز. مثل نعم، بيع الرطل من التمر بالرطلين من التمر الرديء لا يجوز، لأنه منافي لما جاء في الأحاديث في في الأصناف الربوية التمر بالتمر يدا بيد مثل مثل، نعم. والثاني عكسه الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، مثل بيع ما في الشجر بما في الأرض، أو بيع الكوم غير المكيل بالكوم المكيل، صاع مكيل وآخر كوم لا تدري كم كميته، تقول أبيع هذا مقابل هذا، هذا لا يجوز في الأصناف الربوية، لا يجوز في غير الربوية، كذلك لا يجوز إذا كان غير معلوم. ها؟ فاتورة السمك، شراء السمك إيه؟ ما يجوز إذا كان باع المبلغ، لا يجوز. هذا شيء يتعامل به الكثير من الناس، خصوصا من يتعامل بالدين. يوجد بعض الصيادين يبيع سمك ولا يعطى قيمة السمك نقدا، وإنما يعطى فواتير، لك اليوم 100,000 وثاني يوم 100,000 وثالث يوم 150,000، يجتمع له 500,000 وهو يحتاج إلى مال ولا يعطى يمكن إلا آخر الشهر أو في نصف الشهر، فيذهب إلى أحد التجار ويقول أبيع لك هذه الفواتير بأقل من قيمتها 100,000 أو 50,000، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأنه بيع أولا معلوم بمجهول أو معلوم بمعدوم، وهذا لا يجوز، نوع من أنواع الجهالة والغرر، وثانيا لأنه بيع نقد بنقد، ولا يجوز إلا بالتساوي، لا يجوز إلا بالتساوي، وهذا نوع آخر من أنواع الربا الذي لا يجوز التعامل به. ومثله كذلك بعض الشركات اليوم التي تتعامل مع بعض أو بعض أرباب الآليات من سيارات أو تركترات أو غيرها، يتعاملون مع بعض الشركات فلا تدفع لهم إلا في آخر الشهر أو الشهرين، ثم يذهبون إلى بعض التجار يبيعون هذه الفواتير بما هو أقل من قيمتها نقدا، بما هو أقل من قيمتها نقدا، وهذا كذلك لا يجوز. وهنا تأتي مسألة مر معنا أو سمعناها، سئل عنها شيخنا الشيخ عبد الله بن وديان حفظه الله في دروس سابقة، وهو ما يعطى لبعض الموظفين من شيكات لبنك ليس موجود في المدينة، فيذهب إلى بعض الصرافين فيبيعون هذا الشيك بأقل من قيمته نقدا، مقابل أن يأخذ هذا الصراف الفارق فارق المواصلات أو نحوه، هل يجوز؟ سئل بعض مشايخنا فقال لا يجوز، ومنهم شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، وهكذا كذلك سألت في هذه المسألة شيخنا الشيخ عبد المحسن وكذلك منع منها، وهكذا كذلك شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وقال الأحوط تركها. وأما ما سمعناه من الشيخ ابن غديان حفظه الله فسمعتم التفصيل، إن كان هو بأجرة بقدر أجرة الطريق فذاك يعني يجوز، وإلا فلا، ولأنه في الغالب يحتال على هذا فيما هو فيه معنى من معاني الربا، فالأحوط تركه، الأحوط تركه، لأن الغالب غالب الصرافين يتعاملون بهذه المعاملات ويأخذون ليس فقط أجرة الطريق ولكن أكثر من أجرة الطريق، وما أحسن الحلال الطيب الواضح من تلك الأرباح اليسيرة من الأمور المشتبهة، من الأمور المشتبهة التي ينبغي أن تجتنب. طيب، قال رحمه الله تعالى قال وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم. هذه أربعة أنواع كذلك من المحرمات في البيوع، وأولها اشتراء الطعام قبل قبضه، وسبق الكلام عليه، وأنه في كل شيء لا يجوز أن يشترى قبل قبضه، وفي الطعام على وجه الخصوص حتى يحصل معنى التملك ويسلم كذلك من مظنة الربا، ويسلم من مظنة الربا. وينبغي لطالب العلم أن يدقق على العلل في التحريم، لأن معرفة العلل في التحريم يوصله إلى معرفة أصناف من المعاملات هي تلحق بهذا المذكور المعين، هي تلحق بهذا المذكور المعين. وقوله رحمه الله: والطعام حتى يجري فيه الصاعان، يريد به صاع البائع وصاع المشتري، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه معلقا في صحيحه: إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل. وفي هذا ثلاثة مسائل: أولها هذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى، أنه لا يجوز بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وذلك لأمرين. الأمر الأول هو إزالة معنى الجهالة والغرر، وقد مر معنا في أحاديث كثيرة النهي عن بيع الغرر وبيع الجهالة، وهذا منه. إذا باع الطعام قبل أن يكيله البائع ويكيله المشتري فإنه يقع فيه معنى الجهالة والغرر. قد يقول قائل: لماذا البائع والمشتري؟ يكفي أن يكيله أحدهما، يكفي أن يكيله أحدهما فيكون كيلا للآخر، يعني إذا كاله البائع فلماذا يكيله المشتري؟ الجواب: المقصود أن المشتري يكيله لغيره، أن المشتري يكيله لغيره، لمن سيبيعه له أو لمن سيعطيه إياه. وهذا هو الأمر الثاني المأخوذ من هذا الحديث، وهو أدب يكون به حسن ظن المسلمين بعضهم ببعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله قال كما في ذاك الحديث المشهور العظيم: إنها صفية. لماذا قال ذلك؟ دفعا للتهمة والمظنة السيئة. وينبغي للمسلم أن يحرص على هذا المعنى، فإذا كان كذلك فكذلك أنت في تعاملك ببيعك وشرائك. إذا اشتريت مثلا هذا الشيء الذي يكال على أنه 100 كيلو، قل أنه 100 كيلو، أخذت شيئا قلت هذا 100 كيلو، اشتريته 100 كيلو، لا تقل للمشتري الجديد الذي يشتري منك: أنا متأكد أنه 100 كيلو، إذا خذه ماذا هو 100 كيلو. أو تأخذ عملة ورقية فيها 100 ورقة من الصراف، تقول: حسبها لي الصراف هي 100 ورقة، خذها هذه 100 ورقة واذهب. لا، لابد أن تعدها له وكما عدها لك الأول، لابد أن تعدها للثاني كما عدها لك الأول. لماذا؟ أولا لدفع الجهالة، وثانيا حتى لا ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك بالتهمة وسوء الظن، لأنه قد يغلط، وقد كذلك تكون أنت الغالط. كم من إنسان يسحب بعض المال من بعض أمواله ثم يقول إذا عدها الآخر ولم يعدها في المجلس وقال: يا أخي وجدتها ناقصة، يبدأ من يشك؟ المعطي يشك في المعطى إليه، أو العكس، يشك المعطى إليه من المعطي فيقول: خانني، قال أنها 100 ورقة وهي أقل من 100 ورقة. فدفعا لهذه التهم وغيرها أمر الشرع ودين الإسلام بأنه لا يتم بيع حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاع المشتري. وجاء في الأدب المفرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا أرسل الرجل عبده أو أمته أن يكيل له ويكتل منه. وفائدة هذا، وذكره البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، هو دفع مظنة التهمة، دفع مظنة التهمة. فلذلك ينبغي أن تعد ويدخل في هذا المعنى أشياء كثيرة هي من باب أولى. فمثلا أرسل معك أخ قال لي اصرف لي هذه الدولارات، تأتي وتقول له الصرف اليوم ب199، لا ما يكفي، حتى تطمئنه ائتي له بورقة من الصراف، ائتي له بورقة من الصراف أن صرفها ماذا، أن صرفها كذا وكذا، تعطيه المال ومعها ورقة الصراف، لأن هذا يدخل بمعنى ماذا، يدخل بمعنى أن يجري فيه الصاعان، ويدخل بمعنى دفع التهمة، وغير ذلك كثير، غير ذلك كثير. ولا ينبغي أن تجري الأمور كما يقول الناس بالثقة على حساب أن ينزغ الشيطان بين قلوب العباد. ولهذا أمر الإسلام بدفع هذا النزغ بمثل هذه الآداب، فإذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، ولا تترك الأمور على الثقة، ولو كنت تثق فيه، لكن لأجل ألا ينزغ الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، وأولئك أو هذان الصحابيان هما من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية. قالوا أستغفر الله يا رسول الله، قال إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شرا. وكذلك أنت إذا تعاملت مع أحد وكان ذاك الشيء يحتاج إلى كيل، كله، يحتاج إلى وزن، وزنه، يحتاج إلى كتابة، اكتبه، يحتاج إلى قيد، قيده، وغير ذلك. ومثله كذلك، أرسل معك إنسان أشياء، قال لك ائتي لي من السوق بكذا وكذا وكذا وكذا، لا تأتي له بالأشياء وتقول هذا باقي المال وهذه الأشياء. ولو كان هذا بين من يتعامل بالثقة شيء طيب، لكن الأكمل في من الأدب في هذا المقام أن تقيد، تقول له هذه ورقة بالمشتريات وقيمتها، وهذا الباقي من المال على حسب ما أعطيتني إياه. وبهذا يكون فيه تطبيق لمثل هذا الأدب. وثالثا في هذا الحديث مما يستفاد كذلك منه، وقوله رحمه الله تعالى فيما أورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، ومنه حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري به الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. والحديث معناه صحيح، وإن كان في إسناده كما أشار مقال، لكن معناه مع ما قبله وغيره من الأحاديث الأخرى صحيح. فيه كذلك شيء ثالث، وهو أنه ينبغي للمتعامل بالطعام على وجه الخصوص أن يدقق في كميته، لأن الطعام غالبه مما يجري فيه الربا، فما كان يجري فيه الربا فينبغي أن يتعامل بالحيطة، كما مر معنا. الجهل بالتساوي ماذا؟ كالعلم بالتفاضل. فأنت مثلا كيل لك 10 كيلات من الطعام، ثم بعت هذه الكيلات وبعض هذه الكيلات، فقلت مثلا أنا بعت اشتريت 10 كيلات وبعت منها 3 كيلات، بقيت 7 كيلات، هذا الموجود ما يحتاج أن أكيله لك، هو 7 كيلات، هذا الموجود هو 7 كيلات، لا تقل هذا، بل كله إياه، لابد أن تكيل الموجود، لأنه ربما نقص في الكيل، لأنه ربما كذلك نقص في الحمل والنقل أو غير ذلك، فهذا من باب الأمانة. وثانيا لأجل ربما تبيع هذا المكيل بمكيل آخر مثله، فإذا كان بمثله فلا يجوز أن يكون إلا ماذا؟ متماثلا متساويا، فينبغي أن ينتبه لمثل هذه العلة. قال رحمه الله تعالى كذلك، قال ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوما، قال ومنه استثناء ظهر المبيع، وهذا معنى آخر من معاني المنهيات أو المعاني التي نهي عنها في أنواع البيوع، هو عدم جواز الاستثناء في البيع. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله، وأشار إلى أنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنيا، وهذا اللفظ بالحقيقة ليس هو لفظ الإمام مسلم، بل هو لفظ أصحاب السنن كما ذكره أصحاب السنن في سننهم، وأشار الحافظ بن حجر إليه في مواضع من كتبه ومنها في الفتح، وأنه رواه أصحاب السنن بهذا اللفظ إسناد صحيح. وأما لفظ الإمام مسلم فهو ليس بمثل هذا اللفظ، وإنما الذي ورد في صحيح الإمام مسلم رحمه الله بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع، ومنها قال المعاومة، وعن الثنيا ورخص في العرايا، وعن الثنيا ورخص في العرايا، فهو بمعنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثنيا. وللعلماء في هذه المسألة أقوال كثيرة ذكرها العلماء في كتب الفقه وشروح الحديث، وخلاصة ما يذكر في ذلك أن المقصود من النهي عن الاستثناء في البيع أو النهي عن الثنيا، وبمعنى ما ورد في الحديث الضعيف لفظا والصحيح معنا، نهى عن بيع وشر، فهو بمعنى الاستثناء. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن معناه على التفصيل الذي سيأتي هو بالإجماع صحيح، وإن كان لفظه غير صحيح، أي نهى عن بيع وشر. فخلاصة ما يذكر بذلك أن المقصود من النهي عن الاستثناء في البيع هو الاستثناء الذي ينافي مقصود البيع، أو الاستثناء الذي يتضمن محظورا من محظورات البيوع، يعني شيء من الأمور المحرمة في البيوع. فما كان من الاستثناء والثنيا والشرط متضمنا لأحد هذين المعنيين فهو الشرط المنهي عنه والذي لا يجوز، وهو الاستثناء المنهي عنه والذي لا يجوز. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فاستفيد من ذلك أن ما خالف الشرع، ويخالف الشرع أمران: أن ينافي العقد عقد البيع، أو أن يكون فيه معنى من المعاني المحرمة. فمن مثال ما ينافي عقد البيع أن يقول: أبيع لك هذه السيارة على ألا تركبها، هذا منافي لعقد البيع. لماذا يشتري الناس السيارة؟ أبيع لك هذا البيت على ألا تسكنه، هذا منافي لعقد البيع، فهو استثناء باطل وغير صحيح. ولو اشترط مثل هذا الشرط يقال له بعد إعطائه ما أراد: من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وللحديث قصة سبق الكلام عليها في دروس سابقة، وهي قصة بريرة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا كذلك لو كان فيه معنى من المعاني المحرمة، ومن المعاني المحرمة أمور، ومن هذه الأمور حصول معنى الجهالة والغرر، حصول معنى الجهالة والغرر، فلا يجوز وضع شرط فيه جهالة وغرر، أو وضع استثناء فيه جهالة وغرر. مثل أن يقول: أبيع لك سيارتي هذه بكذا وكذا على أن تقبضها، على أن تقبضها حين يأتي فلان المفقود. فلان المفقود لا يدرى متى يأتي، فلان المفقود لا يدرى متى يأتي، فهذا من بيع الغرر، هذا من بيع الغرر. وكل ما كان بمعناه فهو يدخل في بيع الغرر، لأنه في الحقيقة شرط واستثناء يكون متضمن لمعنى الغرر والجهالة. ومن ذلك كذلك ما كان سببا للخصومة، الشروط والاستثناءات التي هي سبب للخصومات نهى عنها الشرع، لأن الشرع لا يأمر ولا يرضى بما يكون من خصومات بين أهل الإسلام. مثل أن يضع شرط يكون سببا لحصول عداوة بينه وبين جاره، عداوة بينه وبين جاره، أبيع لك هذا البيت على أن تفتح فيه نافذة إلى جهة جارك، هذا الشرط يضر، وما كان من ضرر لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، ويسبب خصومة لا يجوز. وكذلك من معاني النهي في هذا الشرط أو الاستثناء أن يكون فيه معنى من معاني الربا المحرم، معنى من معاني الربا المحرم، مثل أن يكون حقيقة هذا البيع هو الاستفادة من الدين. وذكر العلماء لذلك صور في بيع الاستثناء أو الثنية في البيع، ومن هذه الصور أن يقول مثلا أبيع لك أشتري منك هذه السيارة بكذا وتأخذ المال وأنتفع بها، إلى أن يأتي من يدفع لك مثل مبلغي أو أكثر فأسترد مالي. فمثل هذا صار في الحقيقة هو قرض جر مالا جر نفعا، هو قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. وهل يوجد مثل ذلك؟ الجواب نعم، يوجد مثل ذلك، وقد ذكر العلماء صور كثيرة، ويوجد في واقع المسلمين مثل ذلك. فتجد بعض الناس مثلا يحتاج إلى المال، فيقول مثلا لإنسان: يا فلان، أنا عندي جوال قيمته مثلا أكثر من عشرين ألف، فأبيعه لك ب10,000 بشرط، أبيعه لك ب10,000 بشرط تنتفع به، إلى أن يأتي من يشتري مني بأكثر من هذا المبلغ فأبيعه له وأرد لك ال10,000. هل هذا العقد متصور أم لا متصور؟ وهل يطمع به من يدفع المال أم لا؟ الجواب نعم. ما هو الغرض من دفع هذا المال؟ هو الانتفاع من هذا المبيع، فترة الانتظار. وما هو الغرض من أخذ المال القليل؟ هو الانتفاع من الدين، لأنه لو طلب دينا ماذا؟ ما أعطاه أحد، لو طلب دين ما أعطاه أحد، لكن كان الآن مقابل الدين ماذا؟ انتفاع هذا المشتري الذي هو في الحقيقة ليس بمشتري، وإنما هو ماذا؟ هو مسلف منتفع من سلفه، هو مسلف منتفع من سلفه، صار في الحقيقة ماذا؟ فيه معنى من معاني الربا. ولهذا نص العلماء أن من صور الثنية في البيع ما تضمن معنى من معاني الربا، وذلك أن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأما ما كان من معنى الثنية الصحيحة فهو صحيح، ويدل عليه ما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط ماذا؟ المبتاع. فدل ذلك على أنه يجوز الشروط في البيع، ويجوز الاستثناء في البيع، يجوز الشروط في البيع ويجوز الاستثناء في البيع. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع. أبرت يعني بذل البائع فيها الجهد وهو تلقيح هذه الثمرة، فثمرتها للبائع لأنه تعب فيها ولقحها، فاستحق أن تكون الثمرة له، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا اشترط المبتاع وهو المشتري جاز، لماذا؟ لأن البائع تنازل عن حقه. فدل ذلك على أنه ليس كل بيع فيه شرط محرم، وليس كل بيع فيه استثناء محرم، ولكن المحرم هو ما كان متضمن لأحد المعنيين السابقين. ما هما هذان المعنيان؟ ها يا أحمد هات واحد. ألا ينافي عقد البيع، واحد. الثاني ها يا محمد. ألا ألا يكون فيه ما ينافي الشرع من المحرمات، من ذلك أن لا يكون فيه جهالة، أن لا يكون فيه غرر، أن لا يكون فيه ضرر أو سبب للإفساد، أن لا يكون فيه معنى من معاني الربا.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر لباد، والتناجش والبيع على البيع، وتلقي الركبان. كذلك من المنهيات هذه المنهيات المذكورة: لا يجوز التفريق بين المحارم، وقد أشار في الشرح رحمه الله إلى عدد من الأدلة الدالة على ذلك، منها حديث أبي أيوب: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وأشار المعلق إلى تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله له، وقد أخرجه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم وغيرهم. والعمومات تدل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وأي ضرر أعظم من تفريق بين المحارم، وبين أم وابنها، وبنت وأمها، ونحو ذلك. فعمومات الأدلة تدل على تصحيح هذا المعنى، بل الفطرة الصحيحة لا تستصيغ مثل هذا التصرف. من فطره الله على الفطرة لا يستصيغ مثل هذا التصرف أبدا. فالرحمة التي وضعها الله عز وجل في الإنسان تقتضي عدم فعل مثل هذا العمل، وهو التفريق بين ذوي المحارم. فلا يجوز التفريق بين أهل المحارم لما فيه من الإضرار بينهم. وكذلك أشار رحمه الله إلى أحاديث أخرى بعضها ضعيف، ولكن بالجملة معانيها كلها لا تخلو من صحة تدل عليها عمومات، ورويت في ذلك آثار كثيرة أشار إلى بعضها بعض أهل المصنفات، وهو يصحح هذا المعنى الذي أشار إليه رحمه الله تعالى. وهذا ليس خاص فيما يتعلق ببيع الإماء والعبيد، بل كل ما كان بمعناه مما فيه إضرار فإنه كذلك. ومن ذلك حتى بيع البهائم، إذا كان بيع البهيمة سبب للإضرار بها، إذا فرقت من ابنها أو بنتها، بعض البهائم يعلم البائع أنها لا يمكن أن ترضع إلا من ذلك، ولا يمكن الاستفادة منها وهي صغيرة، يعني إلا من أمها، ولا يمكن الاستفادة منها صغيرة، فإذا بيعها مفصولة عن أمها سبب للإضرار بها والإضرار بالمشتري، فلا يجوز الحال هذه. أما إذا كان ممكن الاستفادة منها بذبحها أو كذلك بإرضاعها من أخرى، فهذا وإن كان يجوز لكنه خلاف الأفضل والأكمل والأرفق. ونحو ذلك قل في أشياء أخرى فيها مثل هذا المعنى: والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقوله في النهي عن بيع الحاضر لباد، كذلك من المنهي عنه هذه الصفة والصورة من صور البيوع، والمقصود هو ألا يحصل بيع بين حاضر وباد أو العكس، بما يكون فيه الإضرار بأحدهما أو الإضرار بأهل السوق. ويدل على ذلك عمومات وأدلة أخرى. والحاضر هو من يسكن الحضر أي المدن، والباد هو من يسكن البادية، ويدخل في معناه أهل القرى الذين هم يشبهون أو يقرب حالهم من أهل البادية بالنسبة لجلب السلع وأسعارها، فيكون نهي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليس خاص بمن كان بهذا اللفظ، وإنما بمن كان فيه هذا المعنى. يعني لو أن بدوي صار يعمل في الحضر فتلقى بعض من يأتي فيدخل في عموم النهي، لأن المقصود المعنى وليس المقصود مجرد الوصف، ليس المقصود مجرد الوصف. فكل ما كان فيه معنى فيه إضرار بأحدهما أي البائع أو المشتري أو كذلك أهل السوق فإنه لا يجوز لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. وقوله لا يبيع قيل أنه من الألفاظ المترادفة فيشمل البيع والشراء، وقيل غير ذلك، وقد ذكر شراح هذا الحديث في ذلك كلاما طويلا. خلاصته سواء قيل ذلك أو لم يقل فإن معناه ظاهر في أن المقصود هو عدم حصول تبادل البيع من أحدهما للآخر بأن يكون أحدهما بائعا أو يكون أحدهما مشتريا، لا فرق ما دام أنه فيه ضرر على أحد هذه الجهات الثلاثة فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهكذا كذلك ما جاء بحديث ابن عباس: لا يكن له سمسارا، والسمسار مثل ما نقول اليوم الدلال، لأن اتخاذ الدلال سبب لماذا؟ لزيادة سعر السلعة، سبب لزيادة سعر السلعة أو التلاعب فيها، وزيادة سعر السلعة أو التلاعب فيها سبب للإضرار بالبائع أو المشتري بحسبه، لأن الدلال قد يكون على المشتري وقد يكون على البائع، ففي كلا الحالتين يكون فيه إضرار ولا يجوز هذا الإضرار. وفيه إضرار كذلك بأهل السوق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني لا تتحكموا في الأسعار، لأنه لو كان كل بدوي يأتي إلى السوق يأتي إلى البلد فيتلقى من قبل الحضر صار في هذا تشديد على الأسعار بحسب ما عرف أهل الحاضرة، لكن لو كان كل أحد يدخل بنفسه كان هذا سبب في انخفاض أسعار السلع إذا جاءوا أو ارتفاعها إذا قلوا، وفي هذا رزق للناس سواء انخفاض أو الارتفاع. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني بما ييسره الله عز وجل من أسباب انخفاض الأسعار أو أسباب ارتفاعها. وفي الغالب أن ترك الأمر على جبلته وطبيعته رحمة بالناس، لأن الناس في الغالب لا يجلبون السلع ويكثرون فيها إلا في وقت توفرها، فهذا يستدعي رخصها، والعكس في حالة شحتها يقل، فيكون هذا كذلك مدعاة لارتفاعها والشح في عدم توفر السلع في الغالب يكون معه شيء من المشقة، فيكون زيادة السعر في مقابل المشقة وانخفاضه في مقابل اليسر، وهذا رحمة وحكمة من الله سبحانه وتعالى، بخلاف لو أنه حصل هذا البيع على الوجه المنهي فإنه قد يتحكم في الأسعار على السواء في وقت الرخاء والشدة، وهذا خطأ. التحكم بالأسعار على السواء في الرخاء والشدة فيه إضرار بالناس، سواء حصل الإضرار بالبائع فلا يجوز أو حصل الإضرار بالمشتري فلا يجوز. الإضرار بالمشتري متى؟ إذا رفعت الأسعار، من الذي تضرر؟ المشتري، وهذا لا يجوز. أو الإضرار بالبائع متى؟ إذا خفضت الأسعار وحقيقة وضعها الارتفاع، وهذا كذلك لا يجوز. لكن لو ترك الناس على جبلة أمرهم وفطرة حالهم مما ييسره الله لهم رخاء وشدة، فإن الأسعار تجري بما يوافق الناس، ففي وقت الشدة ترتفع الأسعار، وقت القحط يكون بيع الناس للأغنام فتنخفض الأسعار، أو وقت الرعي تغلى الأسعار فيبيع الناس بأرفع، وهذا كذلك فيه رفق بالناس. وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبيع أو لا يبيع حاضر لباد، وفي حديث أنس نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه، يدل على تحريم هذا الفعل. بقي إن وقع هل هذا البيع باطل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن النهي كما تقدم إذا تعلق بذات العبادة أو المعاملة أو شرطها دل على فساده وبطلانه، وإن لم يتعلق بذاته ولا شرطه فهو لا يقتضي الفساد، ويؤكد ذلك ما سيأتي من النهي عن تلقي الركبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صاحبه بالخيار إذا جاء إلى السوق، وهكذا كذلك يقال هنا. فبيع الحاضر للباد إذا صار فيه إضرار صاحبه بالخيار، إن أتى إلى السوق فرضي البيع مضى البيع على ما كان، وإن أبى إلا أن يرد حق له أن يرد، ويرده باختلال ماذا؟ شرط من شروطه، وهو عدم حصول ماذا؟ عدم حصول استيفاء البيع على الوجه المشروع الكامل، فيكون ذلك سبب للرجوع في البيع. ثم ذكر رحمه الله بيع النجش. وبيع النجش هو الزيادة في أسعار السلع بما يكون فيه الأضرار، وضده يدخل في معناه، وهذا يحصل كثيرا في بيع الحراج وما كان بمعناه، ترفع أسعار السلع فيغرر بالغريب فيشتري ويظن أن هذا قيمة السلعة وليس الأمر كذلك. ولهذا قرن في بعض الروايات في حديث أبي هريرة ببيع الحاضر لباد، نهى أن يبيع حاضر لباد وأن تناجشوا، وفي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو في الصحيحين كذلك. فهذه الأحاديث تدل على النهي عن التناجش، وهو الزيادة في أسعار السلع، سواء كانت هذه الزيادة على وجه الإضرار بالمشتري أو كان ذلك على وجه الإضرار بالبائع، كله لا يجوز. وهل هذا متصور؟ الجواب نعم متصور. مثال الإضرار بالمشتري أن يزيد بعض من في السوق ممن هو ليس بمشتري حقيقة في سعر السلعة وهو لا يريد الشراء، يقول مثلا بكم هذا؟ يقول من 10، وهي سعرها في الحقيقة مثلا 10، فيقول آخر 11، وهكذا يتزايدون حتى يشتري الغريب فيضع معهم 15 ثم ينسحب أولئك، فيكون قد غبن في هذا البيع، غبن في هذا البيع. فإذا كان كذلك فهذا كذلك من البيع المحرم، لأن فيه إضرار بالمشتري. والعكس كذلك البائع، أن يتواطأ المشترون على ألا يزيدوا في قيمة السلعة مع أنها تستحق أكثر، مع أنها تستحق أكثر، وهذا قد يقع عند تلقي الركبان وعند بيع الحاضر لباد، وهكذا في بعض الحراجات ونحوها، أن يتواطأ المشترون على معنى يكون به الإضرار بالبائع، وهذا لا يجوز. طيب إذا كان سعرها كذلك في السوق، الجواب إذا كان سعرها كذلك في السوق فلا بأس، أما أن يتواطأ لا. مثلا أنت أحد من يشتري السمك، فجاء إليك مجموعة ممن يشتري السمك في هذا السوق وقالوا غدا لا نشتري الكيلو التمد إلا من كذا وكذا، أو لا نشتري الحوت الربع إلا من كذا وكذا، فأنت لا يجوز لك أن تتواطى معهم فتقول طيب، بل أنت تقول لا أنا ما أتفق معكم على هذا. فإذا أتيت للسوق فتشتري بموجب ما يقتضيه المقام، فإن كان السمك كثيرا ستنخفض الأسعار، وإن كان قليلا فسترتفع الأسعار، لأن الطلب أكثر من هذا المعروض الموجود. فهذا من تيسير الله عز وجل، ويدخل فيما سبق دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهكذا كذلك من معنى النجش، كذلك ما يكون من الإضرار بهذا المعنى ولو كان بغير صفة مباشرة. مثاله حجب السلع عن السوق ووضع السلع وإدفاقها في السوق، فإن كان مقصوده ذلك فكذلك هذا لا يجوز، لأنه نوع من الإضرار بالناس. ولهذا قرن المؤلف رحمه الله بين هذه المنهيات مع الاحتكار والتسعير الذي سيأتي الكلام عليه، لأنها مسائل مترابطة، فلا يجوز لمسلم أن يعين على الإضرار بالناس ولو بصفة غير مباشرة، بل ينبغي أن يبيع على حسب عادته، أن يبيع على حسب عادته، لأنه يوجد أناس يريدون التحكم بالأسعار، وتحكمهم بالأسعار هذا مما يدخل في معنى النهي عن النجش، ويدخل في معنى النهي عن الاحتكار، ويدخل في معنى النهي عن بيع الحاضر لباد. لماذا نهي بيع الحاضر لباد؟ ما هي العلة؟ هو ماذا حصول الإضرار بالبائع والمشتري أو أهل السوق. فإذا كان هذا المعنى يحصل لكن بغير بيع الحاضر لباد، بل بما هو أشد منه، فهو من باب أولى، مثل تحكم التجار في السلع، فتحكمهم في السلع في تدفقها وعدم تدفقها هذا مما يدخل في معنى هذا النهي. فلا يجوز لمسلم أن يتواطأ على الإضرار بالناس ولو بصفة غير مباشرة. قد يقول أنا ما بعت حاضر لباد ولا وقعت في بيع النجش، فيقال قد وقعت في علة النهي، وإن لم تقع في نفس المنهي عنه وقعت في علة النهي. ثم ذكر رحمه الله أن يبيع المسلم على بيع أخيه، وأشار إلى الأحاديث في ذلك، حديث ابن عمر وأبي هريرة، وقد جامعنا عن عدد من الصحابة. والحكمة من ذلك أولا ألا يحصل بذلك الإضرار بالبائع والمشتري، ففيه معنى ما تقدم من النهي عن بيع النجش وبيع الحاضر لباد، لأن بيع الرجل على بيع أخيه سبب لزيادة السلعة وربما قيمتها لا تستحق ذلك. مثاله مثلا رجل يبيع البطيخ وهو راضي أن يبيع بعشرة، فجاء المشتري فقال بكم؟ قال تسعة، قال عشرة، رضي بعشرة، فجئت أنت قلت أخذها منك بإحدى عشر، بعت على بيع أخيك. أولا أدخلت سبب العداوة بينك وبين أخيك، وهذا لا يجوز، وثانيا كنت سببا في زيادة سعر السلعة لأنه رضي أن يبيع وزدت في ذلك، وهذا كذلك لا يجوز. وكذلك ثالثا هو ربما يكون سببا في حصول سنة سيئة بين الناس في الاحتيال في رفع الأسعار، فالنهي عن ذلك سد لهذه الطريقة التي يكون فيها رفع الأسعار على الناس والإضرار بالناس، بائعا كان أو مشتريا. لا يبع أحدكم على بيع أخيه سواء كان بائعا أو كان مشتريا. مثال البائع ما سمعنا، مثال المشتري مثلا يأتي الإنسان فيشتري من إنسان فيقول له بائع آخر لا تشتري منه، أنا أعطيك مثله وأحسن بأقل، أعطيك مثله وأحسن بأقل. وهذا نفس الشيء يدخل في نهي البيع بعضنا على بعض، لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يبع الرجل لا يبع بعضكم على بيع بعض. وإذا تأملت هذه المنهيات تجد علة تتكرر وتدور، وهي عدم حصول الإضرار بالبائع أو المشتري أو سعر السوق مع ما فيه من معاني أخرى، وهو عدم حصول أسباب الشحناء والبغضاء بمثل هذا التصرف. ولهذا جاء في بعض الروايات أن هذا ينافي أصل الإسلام، المسلم أخو المسلم، ومن ذلك أنه لا يبيع على بيعه، لا يبيع على بيعه. وهكذا ذكر رحمه الله النهي عن تلقي الركبان، وهو يدخل في معنى بيع الحاضر لباد، لكنه خص في تلقي الجلب وما كان بمعناه مما ينقل بالركب، وإلا فمعناه يدخل في معنى بيع الحاضر لباد. وأشار إلى حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وكلها حديث صحيحة في النهي عن تلقي الركبان أو تلقي الجلب. وقد أشار رحمه الله إلى رواية حديث أبي هريرة وفيه أن من ابتاع فهو بالخيار، إن شاء أمضى البيع وإن شاء رد البيع، يعني إذا ورد إلى السوق. وهذا يدلنا على ما تقدم التنبيه إليه من أن النهي إذا تعلق بذات الشيء أو شرطه اقتضى الفساد، وإذا لم يتعلق بذاته ولا شرطه فإنه لا يقتضي الفساد. وتأمل مثل هذه العلل مفيد في معرفة الأحكام والتفريق بين ما يفسد وما لا يفسد. والنهي عن تلقي الركبان يقال فيه بمثل ما قيل في النهي عن بيع الحاضر لباد، فإذا كان هذا البيع نهي عنه لأجل هذا الإضرار فلا يجوز. طيب، هل توجد صفة يمكن أن يكون معها صحة هذا البيع؟ قال بعض أهل العلم نعم، ممكن إذا كان على وجه النصيحة وعدم الإضرار، لا بالبائع ولا بالمشتري، وهذا في الحقيقة نادر، لأنه لا يكاد ينصح لجهة إلا ويكون فيه الإضرار بالجهة الأخرى، إلا إن أنصف فكان نصحه بمقتضى عدم الإضرار بالجهات الثلاث، لا البائع ولا المشتري ولا سعر السوق. ويدل عليه ما جاء في بعض الروايات في حديث بيع الحاضر لباد، ومن استنصح أخاه فلينصح له، فهذا يدل على جواز النصح. وهل من النصح أن يبيع له؟ قال بعض أهل العلم بذلك، وذهب بعض أهل العلم للمنع وهو الأقرب، أي لا يبع حاضر لباد ولو على وجه النصح، خشية أن يكون ذلك سبب لحصول الإضرار بالمشتري أو البائع أو السوق أو سعر السوق. فإذا أراد أن يشتري ماذا يصنع؟ إذا أراد أن يشتري يقول له انظر إلى السوق، فما كان في السوق فأنا أحب أن أشتري منك، فبعد ذلك إذا نظر إلى السوق واشترى بنفس السعر فإن شاء الله ما في إضرار بالسوق، وربما يجد في السوق ما هو أحسن فيبيع في السوق، وبشرط ألا يكون فيه شيء من الاحتكار، فإن كان فيه شيء من الاحتكار فلا يجوز، وهذا من حكمة النهي كذلك عن بيع الحاضر لباد، ومنه بيع الجلب، تلقي الجلب الذي ورد في النهي عن تلقي الركبان. فهذه مجموعة من العلل ينبغي أن يتأمل أمرها. طيب في شيء في هذا؟ ننتقل للكتاب الآخر. يقول هذا السائل: هل يبيع بيع المزايدة أو هل بيع المزايدة من النجش؟ الصحيح لا، إذا كان مزايدة ليس فيها تواطؤ على نجش. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب بيع المزايدة، وأشار إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل المفلس. فما يفعل من أن يقال مثلا من يشتري فيقول هذا بـ10، فيقول الثاني بـ11، فيقول الثالث بـ13، هذا لا بأس لأن البيع لم يستقر. وأما إذا استقر البيع كأن لا يكون بيع حراج، مثل اثنين رجلان يتبايعان في سلعة فتدخل أنت ثالث بينهما، هذا لا يجوز، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. رجل يبيع مثلا بطيخ، تأتي يقول أشتري منك بـ10، فتأتي تقول لا أنا أشتري بـ15، هذا لا يجوز. أما إذا كان بيع حراج فبيع الحراج لا يستقر البيع إلا لمن يدفع الزائد، وهذا هو بيع المزايدة. يقول: إذا سافر الرجل إلى أحد المدن وأراد أن يشتري شيئا هل يدخل هذا في بيع الحاضر لباد؟ لا، ما يدخل في بيع الحاضر لباد، هو سيرد إلى السوق ويشتري من السوق، أما إذا كان معه سلعة فيترك حتى يصل إلى السوق. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.